بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: ذكرت أن الجنة في السماء، كيف يكون هذا وعرضها كعرض السماء والأرض؟ وسئل الظاهر بعض الأئمة إما أحمد وإما غيره عن هذا، فقال: إذا جاء الليل فأين يكون النهار، وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ وهذا أمر نؤمن به. انظر جواب الشنقيطي عن عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء التي في سورة آل عمران. الشنقيطي وغيره أيضا يجيبون عن هذا بما سمعته ونحو ذلك. سائل يقول: هل يجوز تغيير نية الأضحية من كبش إلى جمل؟ إذا كان إلى سبع من جمل فلا، وإذا كان إلى أنه يريد أن يضحي بجمل هو نفسه لا بأس، وذلك أن تغيير الوقف أو النذر إلى ما هو أحسن منه وأنفع منه جائز، وإلى ما هو أدنى منه غير جائز. فالكبش لا شك أنه الكبش الطيب أحسن من سبع بدنة. سائل يقول: شبهة أوردها أحد الصوفية في البلاد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قال: ونجدنا، قال: منها يطلع قرن الشيطان، منها الزلازل، منها يطلع قرن الشيطان. ثم قال هذا الصوفي: من أين محمد بن عبد الوهاب؟ من نجد. كيف نرد على هذا المفتون؟ الجواب من وجهين: أحدهما أن المقصود بنجد نجد العراق على ما ذكر بعض أهل العلم، ثانيهما أن المقصود العموم لا الأفراد، وقد وجد من نجد أخيار لا يستطيع أن ينكرهم هذا الصوفي. ومعناه أن الصوفي هذا يجحف بكل من في نجد وبالخير الذي عنده، وأنه لا يوجد إلا زلازل وفتن وما كان من نصيب الشيطان، هذا جحود وإجحاف. فنعم منها الزلازل على القول بأنها نجد الحجاز، منها فتن ومنها خير، والعراق منها فتن ومنها خير. والواقع شاهد الآن أن دعوة التوحيد كان عقر دارها في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وبعد ذلك أيضا منشأها من ذلك المكان، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مكة ثم إلى نجد وانتشرت إلى سائر البلدان. وكتبهم شاهد بذلك وجهودهم شاهد بذلك. وعلى كل هذه المقولة مقولة باردة لا تستحق مزيدا من الاعتناء والرد. في تفسير ابن كثير جواب عن السؤال المذكور أو بيان للآية فيه جواب عن السؤال المذكور، قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد يعني الزنجي عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا فسدا، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الناس من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: رأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ قالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من الطرق الثلاث، ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يا قوم، جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال ابن عباس: رأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. قال البزار: حدثنا محمد ابن معمر قال: حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد بن الله بن عبد الله بن الأصم عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت قوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: جنة. قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عند البزار. الثاني أن يكون المعنى أن النبي النهار إذا تغشى وجه العالم في هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، الله أعلم. هذا هو الجواب. كل كلامهم منصب على هذا المعنى. ده في أيام الاضطراب. قال الشنقيطي: يعني عرضها كعرض السماء والأرض كما بينه قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها الصادق بجميع السماوات كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى. في دفع أيام الاضطراب نحو ذلك حاصل وقد استفدنا ما ذكره ابن كثير. هذا من إيراد الزنادقة على القرآن ورد عليه الإمام أحمد في الرد على الزنادقة ورد عليه أهل العلم، لأنهم يثيرون شبهات وشكوك على القرآن. كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد ثابت إليه، فاقرأوه، مفيد جدا في بابه رد على الجهمية والزنادقة. وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب كتاب جميل للشنقيطي، كتاب جميل استفاد مما قبله وزاد. هو في الحقيقة أوسع من الرد على الجهمية للإمام أحمد، أو أجمل في بعض المواضع، باعتبار أنه استفاد من أحمد وغيره الدارمي. كان من أوائل ما قرأته هذا الكتاب دفع إيهام الاضطراب، حتى كدت أحفظه حفظا. دفع إيهام الاضطراب من آيات الكتاب طبع مفردا وطبع ضمن الأضواء، مفردا. سائل يقول: هل يكون دائما قول الجمهور هو الصواب، أو يكون الإجماع دائما هو الصواب؟ أما قول الجمهور فلا، ما هو لازم أن يكون هو الصواب، قد يكون الصواب وقد يكون غيره، وهذا كثير. خرج قول الجمهور في مجلدين، لكن لا يعتني بالراجح، إنما يعتني بإثبات قول الجمهور في المسائل. واحد ظاهر من يعني إما ماجستير أو كذا حضرها في بلاد الغرب، يعتني بإثبات مثلا مسألة الوضوء شتى أنواعه، الجمهور قالوا والجمهور قالوا، ففي مجلدين في مسائل كثيرة. لو أنه اعتنى بالراجح كان جميلا، يعني الكتاب يكون جميلا، بحيث مثلا يذكر قول الجمهور في المسألة يثبته، قال أثبت أن هذا قول الجمهور فلان وفلان وفلان، ثم إن المسألة دليلها كذا ودليلها كذا والراجح كذا، سيكون جميلا حافلا. لكن الكتاب فيه قصور على ما فيه من إثبات قول الجمهور، فإنه فيه قصور. وهذا هو غرضنا الذي عرضناه على إخواننا قبل، أن من أراد أن يبحث في هذه المسألة قول الجمهور يكون لا لقصد إثبات قول الجمهور فحسب، ولكن لهذا ولإضافة الراجح بدليله حتى يستفيد الباحث أكثر. أما أنك تأتي تقول له قال الجمهور كذا، طيب هو قد يثق بهذا القول وقد ربما يحتاج إلى ترجيح بحث مسائل وذكر بعض الأدلة. أما الإجماع المتيقن فلا يقوم إلا على برهان، وإن رأيت إجماعا فلا بد له من عموم وخصوص يستند إليه، وما لا فلا إجماع منضبط، وما لا فلا إجماع منضبط. إن لم يكن هناك دليل يستند إليه الإجماع فلا تجد ذلك الإجماع إلا مدعى، أو تجده مخروما، إما أنه إجماع مدعى وهو قول الأكثرين، وإما مخروم بالواحد والاثنين ونحو ذلك من الأئمة، لأن بعضهم يعتبره إجماعا ولو خالف البعض. وإذا كان الأمر كذلك فالإجماع قام على دليل، وترك الإجماع المنضبط لا يجوز، لأنه ترك للدليل، ترك الإجماع الصحيح لا يجوز، حتى قال بعضهم خرق الإجماع خرق. ومن مقولات شيخنا رحمه الله: هاتوا لي مسألة خالفت فيها الإجماع. وكلام طيب، يعني ينبغي للعالم أن يسير على الأشياء البينة، والإجماع من البينات، خاصة الإجماع المنضبط من الأشياء الواضحة. فإن خالفه سهوا أو خطأ، لا سيما الإجماع المنضبط، يعود إليه. كما إذا خالف الدليل سهوا أو خطأ يعود إلى الدليل. وذلك كما يقول الإمام الشافعي: إذا قلت قولا يخالف الدليل فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. وممكن أن يكون عبارة عن قول عامة أهل العلم، يعني الكثير من أهل العلم، أو يكون عبارة عن اتفاق الأئمة الأربعة أو ما إلى ذلك من هذا. أخ يسأل عن حديث النهي عن اتخاذ المساجد طرقا، حديث محتج به، والمقصود لا يكون عبارة عن سبيل، سبيل مارة للمواشي والناس وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. المساجد ما بنيت لذلك، ما بنيت لذلك أن تكون عبارة سبيل للمارين. أما أن يمر الإنسان منه وليس هو بسبيل للمارين، ليس هو بطريق متخذ للمرور، لا، فهذا جائز. لحديث: من مر في شيء من أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصالها. ولحديث: كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، معه طريق من بيته للمسجد ويخرج. فمثل هذا ما هو ممر من هذا الباب إلى هذا الباب، ما هو ممر، ولا اتخذ طريق للناس، هو مسجد. فإذا خرج الإنسان يتوضأ ثم خرج مثلا من هنا إذا صلى، ما في مانع. أما من يريد يذهب إلى مزرعته مثلا أو إلى أعماله وليس لقصد عمل من أعمال المسجد ولا لقصد دخول المسجد لشأن من شؤونه، شؤون المسجد، فلا يصح له ذلك. يمر من هنا ويخرج من هنا إلى مزرعته، معناه اتخذه طريقا. ولم يفعل هذا أحد من يعني ماذا من قبل، هذا لا يجوز. أخون يقول: نقل البسام في شرحه على عمدة الأحكام من دار عن شيخ الإسلام أنه يجوز الأضحية عن الميت كالحج والصدقة، ما قولكم بهذا؟ هذا مبني على بعض الأحاديث الضعيفة بيناها في رسالة التجلية في أحكام العيد، في أحكام الهدي والأضحية، وهو قول مرجوح ليس براجح، ما هو صحيح، لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية عن المتوفى. قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه ما بقيت من طريق شريف بن عبد الله النخعي عن أبي الحسناء عن علي، وشريك ضعيف وأبو الحسناء مجهول وسائر طرقه ضعاف. ولم يشتهر هذا عند السلف أيضا أنهم كانوا يضحون عن أمواتهم. لا سيما في آثار ثابتة قوية، نعم يوجد لكنها فيها نظر. تصدق عنه، تصدق عنه. الأضحية سنة والصدقة سنة عن الميت، فلك أن تتصدق عن ميتك ليس في الصدقة خلاف. قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، أي الأحياء، ما كانوا يضحون عنهم وعن أمواتهم. أخن يقول: هل صح أن امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام كانت تبيع ضفائر رأسها من أجل طعامه؟ هذا من الإسرائيليات، لا يعتمد عليه ولا يعول على مثل ذلك، من الإسرائيليات الملفقة. عند أهل هذا الصف يقرؤون: بعدهم بعدهم فبعدهم إلى الطرف عامة أهل العلم يقصدون به الأكثر، يعني أكثرهم، هذا أرفع من قولهم قول الجمهور، عامة أرفع من قولهم قول الجمهور. ذهب عامة الليل أي أكثره، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير، ما اسم أبيه؟ عند مروان، ما اسم أبيه يحيى بن بكير؟ ما اسم أبيه؟ ها؟ عبد الله، يحيى بن عبد الله بن بكير، نعم. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب هل روى، يا غازي عندك هل روى الليث عن ابن شهاب بدون واسطة عقيل؟ نعم روى عنه مباشرة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، ما لم يكن إثما، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. هذا ضابط التيسير، هذا الحديث هو ضابط التيسير. التيسير مرغوب شرعا ورغب فيه، لكن ما كان من التيسير يؤدي إلى التعسير والتنفير وإلى معصية الله عز وجل فهو حرام، ليس بتيسير بل هو عنة وشدة. فانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران يخير بين أمرين يختار أيسر ويختار أيسرهما عليه ما لم يكن إثما، أما إذا كان إثما يتجنب، يجب تجنبه ويكون أبعد الناس عنه. ها هؤلاء الميسرون معسرون، هؤلاء أصحاب فقه التيسير كالغزالي الجديد، قبل ذلك أيضا الترابي، جملة من هؤلاء الحقيقة قرضاوي، ومن سلك مسلك هؤلاء ما هم إلا أصحاب تعسير على الناس وعنت وإبعاد الناس عن ثبات عن الحق إلى أقوال نائية عن الدليل. قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال كذا. طيب أين الأصوب؟ قالوا الأسهل، أخذوا لك قولا ربما لا يعتمد على دليل، حتى بعضهم يأخذون أقوال المعتزلة والزيدية التي هي عبارة عن أقوال شواذ. وفي بطون الكتب عجائب من الأقوال الشاذة. ألف ابن رشد في بداية في كتابه البداية يعتني بما يتعلق بالقول الشاذ، القول الشاذ، فأفرد ذلك بعض المصنف، بعض الكتاب، بعض المؤلفين في مجلد ضخم، الأقوال الشاذة في بداية المجتهد، في هذا الكتاب فقط. كيف إذا جمعت الأقوال الشاذة من بطون الكتب تأتي سلسلة من المجلدات، أقوال شاذة ما عليها أي دليل ولا برهان. هذه الأقوال الشاذة هي بضاعة الميسرين في هذه الأزمنة، هي بضاعة الميسرين أو كثير منهم في هذه الأزمنة يأخذون تلك الأقوال الشاذة وجعلها تيسيرا للناس، نعوذ بالله. يعني الناس خلقهم الله يتعبدون بالأقوال الباطلة، يعبدون الله عز وجل بالأقوال الشاذة والباطلة، أم خلقهم للاجتهاد في التوصل إلى الحق وتحري الحق؟ وعلى ذلك بنيت كثير من القوانين، بنيت كثير من القوانين، مثلا القانون كذا وكذا، بعض القوانين يقننه أناس يلتمسون هذه الرخص. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. الأيسر مريح، والتيسير أيضا على الناس أمر مطلوب، يعني ماذا بما هو في حدود الدليل. وأدلة مثل صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا من التيسير أم لا؟ من التيسير، من تيسير الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. الضارب في الأرض يتعب، شق عليه السفر، خفف الله عنه ويسر عنه إلى أنه يقصر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والآية الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أيضا تيسير، إذا كان مسافرا له أن يجامع حتى أهله ويتيمم، ما عنده ما يتيمم، أو لا يستطيع على استعمال الماء لعلة به أو يخشى دوامها أو حدوثها يتيمم صعيدا طيبا، يمسح بوجهه ويديه، ما يحتاج أن يمرغ نفسه. من التيسير أنه ما يمرغ نفسه أو يتروغ في التراب أو يمسح وجهه ويتمضمض بالتراب، يدخل الماء في أنفه وفي أذنيه، التراب في أنفه وفي أذنيه وهكذا، لا، هذا تعسير، ما صار تيسيرا، ولكن ضربة واحدة للوجه والكفين انتهى التيمم، تيسير عظيم. وإذا به يستبيح الصلاة ويستبيح ما يستبيحه الشخص الطاهر. وهكذا وضع شطر الصيام عن الحامل والمرضع، ووضع الصلاة عن شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصيام عن الحامل والمرضع. هذا باب واسع باب أدلة أدلة قد ذكرنا نبذة منها في تلك الرسالة. المفهوم الصحيح للتيسير في هدي البشير النذير عبارة عن محاضرة جمعت هكذا، ما كان القصد والله الكتابة فيها، وإلا فهي تستحق الكتابة فيها، فمن كتب فيها مشكور، من كتب فيها كتابة موسعة كافية. أنا لست مستوعبا في تلك الرسالة، إنما نموذج أرجو أن يسد الله به فراغا في هذا الباب بقدر المستطاع، وإلا هذا يحتمل مجلدين أو أكثر. من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فالمسألة التي لا نستطيع أن نكتب فيها لا بأس بملزمة ماذا برسالة صغيرة فيها عبارة عن محاضرة أو خطبة وترتب، وليس القصد منها الكتابة والعناية، وإنما القصد سد فراغ في هذا الجانب، بيان حكم فتوى في هذا الجانب، إنكار منكر، حث على معروف. لأن المسائل المهمة كثيرة، فكل مسألة تقوم تبحثها ما عندك جهد، كم جهدك أنت؟ لو عمرت عمر نوح عليه الصلاة والسلام ما أتيت على ما يحتاج الأمة، مهما كان عندك من علم. فالأمة لها أشياء مستجدات، ولها كذلك نوازل، ولها أمور من واحدة إلى أخرى. الطهارة تحتاج إلى كتابة فيها، والصلاة والصيام والزكاة والحج وأمور البيوع والشراء والمعاملات والحقوق، حقوق العباد وهكذا. وفي الحديث أيضا أن الإنسان يحاول أن لا يكون رده انتقاما وقصد انتقام، على أنه يجوز للإنسان أن يقتص ممن ظلمه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصر من ظلمه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ففي هذه الآية أن الصبر خير، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أفضل وأتم وأنفع، أنه لا يكون انتقاميا لنفسه مع جواز ذلك إذا بغي عليه، وإنما يكون قصده بذلك وجه الله فيما يقول وما يأتي وما يذر، ونصرة الحق ونصرة السنة. أي يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ أيجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء في حق ظالمه؟ لكن ذلك أفضل، النوع الثاني أفضل، الصبر والعفو والصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصيب بالسم من انتقم لنفسه، حتى مات بعض الصحابة الذين أصيب بالسم أقام الحد له، وإلا قد أطعمه سما، فمن انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. هديه خير الهدي، هديه خير الهدي، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة الخير فيها والأفضل فيها ما تقدم ذكره. إلى هنا وفقكم الله.